إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من هذا العام، عام 1417، وهو يتم في شهر المحرم ليلة الأحد 16 من الشهر. وكما هو معروف للجميع أنه يحصل لقاء شهري في ليلة الأحد 3 من كل شهر. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة، يجمع الله به بين المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهيئ لهم أمر رشد يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. إن لقاءنا هذه الليلة سيكون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أولا أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. هل المعروف ما تعارفه الناس من خير وشر وإثم وثواب، أو أن المعروف ما أمر الله به ورسوله؟ الجواب الثاني، يعني أن المعروف ما أمر الله به ورسوله، سواء كان معروفا بين الناس أو منكرا، لأن من المعروف ما لا يعرفه الناس ومن المعروف ما هو معروف والحمد لله، لكن المعروف الذي جاء الأمر بالأمر به هو ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. هذا هو الضابط في المعروف وفي المنكر. هذا هو ضابط المعروف وضابط المنكر. وبناء على ذلك يكون الأمر بالمعروف الذي هو سنة، يكون الأمر به سنة، ويكون الأمر بالمعروف الذي هو واجب يكون واجبا. فمثلا إذا رأيت إنسان يفل لصلاة الجماعة فأمره بذلك واجب لأنه أخل بواجب، وإذا رأيت إنسانا أخل براتبة الظهر مثلا فأمره سنة. والأمر غير البلاغ وغير الإبلاغ. الإبلاغ يجب علينا على العالم أن يبلغ شريعة الله الواجب منها والمستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. كل من علم شيئا من الشرع يجب عليه أن يبلغ به، لكن الأمر شيء آخر، الأمر تكليف وطلب فعل، والنهي طلب كف، يأمر الإنسان غيره أو ينهى غيره. أما الدعوة فيقوم مثل بين الناس إما في مسجد أو مجتمع ويدعو إلى الله عز وجل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه في الشريعة الإسلامية أنه من أفضل الأعمال الصالحة، حتى إن هذه الأمة فضلت على غيرها لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والدليل لذلك قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف سبب لوحدة الأمة واجتماعها واتفاقها وائتلافها. دليل ذلك قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا الذي ذكره الله عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للاجتماع وعدم التفرق وللإلفة وعدم العداوة أمر يشهد به الواقع، لو أن بعضنا صلى دخل المسجد وصلى وبعضنا بقي خارج المسجد يبيع ويشتري، أليس هذا تفرقا؟ لا هو تفرق، هؤلاء يصلون وهؤلاء يضحكون ويلعبون. لكن لو أمرنا بالمعروف قلنا للذي خارج المسجد تفضل صل، إذا اجتمعنا وأتلفنا ولم نتفرق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ولكنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. دليله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من هنا للتبعيض، من هنا للتبعيض. ولو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على الأعيان لكان واجبا على كل الأمة، لكن الآية صريحة ولتكن منكم أمة، يعني كونوا أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ولكن إذا لم يوجد إلا الشخص المعين صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحقه إيش؟ واجبا عينيا كسائر فروض الكفايات، إذا لم يوجد من يقوم بها وجب على الباقين. وعلى هذا فلو مررت بقوم على منكر ولم تجد أحدا ينهاهم عنه كان نهيك إياهم واجبا، يجب عليك أن تنهاهم، ولكن انههم على حسب ما تقتضيه المصلحة، والمصلحة تختلف، قد تقتضي المصلحة أن أنهرهم وأشد عليهم، وقد تقتضي المصلحة أن أرين معهم وأسهل عليهم حسب الحال. لأنك مثلا لو رأيت إنسانا يقوم بمنكر لكنه معاند، تعرف أنه يعلم المنكر لكنه معاند، وإنسان آخر على منكر لكنه جاهل ما يدري، هل يكون نهيك الثاني كنهيك الأول؟ أجيب لا، يختلف. ودليل ذلك أنك تنزل الناس ما يزاهم في النهي عن المنكر، دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن أعرابيا دخل المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فتنحى ناحية فجعل يبول فزجره الناس، صاحوا به وحق لهم أن يصحوا به، فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تزرموه، يعني إيش؟ لا تقطعوا عليه بولا، دعوه فترقوه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، الأمر الأول قال صبوا عليه ماء على البول، فصبوا عليه الماء، عادت الأرض الآن طاهرة كما كانت قبل إيش؟ قبل البول، زالت المسجد. الأمر الثاني أمر الأعرابي وتعال تعال، فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فانشرح صدر الأعرابي بهذا القول اللين البين، لأن الرسول ذكر له حكما وعلة، يعني ذكر له حكما وتعليلا. الحكم قال هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، التعليل قال لأنها مبنية لإيش؟ للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. الأعرابي انشرح وانبسط تماما وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن محمدا صلوات الله وسلامه عليه قابله بإيش؟ باللين واللطف والتعليم، والصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة فزجروه وصاحوا به فالأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وفي هذا دليل واضح على أننا ننزل الناس منازلهم، والجاهل ليس كالعالم نأتيه بلطف. مثال ذلك أيضا أمر واقع، رأى إنسان رجلا يمشي في السوق معه سجارة فصاح به: تشرب الدخان، هذا حرام والعياذ بالله، أنت فاسق. ماذا يكون مقابلة هذا الذي يشرب السجارة لهذا الرجل؟ سوف يغضب عليه ويصرح به ويقول أنت الفاسق، ولا ينتفي الأمر. لكن لو جاء إنسان بلطف وقال: يا أخي هذا، يقول: يا أخي ما في مانع، وأخوك لأنه مؤمن، يا أخي هذا أمر لا يليق بك، أنت رجل شريف، ثم هذا أمر قد حرمه الله عليك، هذا أمر يتلف مالك، هذا أمر ينهك صحتك، هذا أمر يسود أسنانك وشفتيك، هذا أمر تقدمه على خبز أهلك، هذا غير معقول. تب إلى الله وارجع إلى الله واتركه. كوالله أنا ما أبدأ. كلامك زين وعلى العين والرأس، لكن ما أبدأ. تسمح لي أخليه بالتدريج، يوما يشرب 10 سجائر ويوما 8 ويوما 5 وهكذا، تسمح لي؟ ماذا يقول له؟ يقول نعم ولا يقول لا؟ الأول اللي زجره يقول لا أبدا، ولا أسمح لك ولا تكمل الزجارة اللي بذكر فيه، وهذا يقول له ما في مانع لا بأس. أيهما أصوب؟ الثاني أصوب، لأن المسألة تحتاج إلى علاج. دعه يستمر، لكن يترك شيئا فشيئا. كذلك إنسان وجدته أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، منهمك غاية الناس في الدعاء ويبكي منفعل، هل من الحكمة أن تتركه حتى يقضي وطره ثم بعدئذ تكلمه تقول هذا حرام هذا شرك، لكن بأسلوب؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليهدم هذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إيش؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وتبينوا بلطف، ولا حرج أنك تمسك يده بهدوء وتجلس معه، لأن يا إخوان العقيدة مشكل أمرها. هذا رجل معتقد من بلده إلى أن وصل إلى المدينة أن أكبر فرصة ينتهزها أن يقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوه. إيتي به واجلس معه وطمئن وبين له، لأن المقصود هو إصلاح حاله ما هو الانتقاد. المقصود الإصلاح للانتقاد. وتجد إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى لين، يحتاج إلى سهولة. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هؤلاء إخوان إن لم تصلحهم أنت من يصلحهم. ولا بد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أن يعلم بالشريعة بأن هذا معروف وهذا منكر، لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. بعض العوام عنده غيره، يحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن قد يأمر أحيانا بما ليس بمعروف بناء على أنه هو يرى أنه إيش معروف وليس كذلك، وهذا خطأ عظيم. كذلك أيضا بعض العامة عنده غيرة شديدة، يرى أن هذا الشيء منكرا، أن هذا الشيء منكر فيمنع عنه ليس بمنكر. إن من الناس من يكسر المسجل الذي يسمع منه كلام الله، تفهمين كلامي؟ من الناس من يكسر المسجل الذي يسمع منه كلام الله، لأن ذوقه يرى أنه إيش؟ يرى أنه حرام منكر، ويقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. هذا غلط. أولا ليس الاستماع إلى المسجد المنكر أبدا، المسجد آلة يوجع فيه الخير ويوجع فيه الشر، إن استمعت إلى شر فهذا شر، إن استمعت إلى خير فهذا خير، لكن ما ذلك لو استمعت إلى شر إلى شرير مسجل فيه أغنية محرم استماعه؟ هل من الحكمة أن تكسر المسجل أو أن تكسر الشرير؟ نعم الثاني لا شك، الثاني هو الصحيح، إلا إذا كان لك أمر يعني ولاية من الأمر وكسرت هذا المسجل تعذيرا فهذا شيء آخر. أما نهي عن منكر فليس إليك أن تكسر هذا المسجل، كسر إن استطعت بلا فتنة ما فيه التحريم. طيب إذا لابد للآمر المعروف عن المنكر والنهي عن المنكر من أن يكون عنده علم بالشرع، لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. كذلك لابد أن تعلم أن هذا الفاعل قد أتى منكرا أو ترك واجبا. مثال ذلك، رأيت مع إنسان امرأة فظننت أنها أجنبية منه فجعلت تنهاه، هذا غير صحيح. قد تكون هذه المرأة إيش؟ من حارم أو زوجة له، لا تنكر حتى تعلم أن هذا الذي تريد أن تنهاه قد وقع منه. طيب كذلك الواجب، إنسان أتى وجلس في المسجد، هل تأمره أن يقوم فيصلي تحية المسجد أو تسأل هل صلى أم لا؟ الثاني، لأنه ربما صلى في زاوية لم تشاهد. أما إذا كان تشهد أنه دخل المسجد فربما نقول مره بأن يقوم فيصلي، على أننا أيضا لا نقول مره، لأنه ربما يكون دخل المسجد لأنه خرج من المسجد لحاجة قريبة سواء رجع، لا حاجة أن يصلي في حيث المسجد. لهذا لابد أن تعلم أن صاحبك ترك المعروف أو وقع في المنكر حتى يتوجه أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. ومن المهم أن لا يزول المنكر إلى أنكر منه، يعني لو أن إنسان وقع في منكر ونهيته عنه لكن تعلم أنك بنهيك إياه سيتحول إلى ما هو أعظم، فلا تنكر لا تنكر، لأن درء أعلى المفسدتين بأدناهما أمر واجب. خذ من المفسدتين أقلهما إذا كان لابد. دليل هذا أن الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين أمر مطلوب، لكن إذا كان سبهم يؤدي إلى سب الله عز وجل صار أمرا محرما. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره. لو رأيت قوما في مجلس على رصيف من الأرض يشربون الدخان ويلعبون البلوت وأشياء أخرى محرمة، لكن تعلم أنك لو نهيتهم وأقمتهم عن هذا المنكر سوف يذهبون إلى حانة الخمور والميسر واللواط والزنا، هل تنهاهم عنهم عليه أو لا؟ ها؟ لا. ليش؟ لأنه أهون، ولا يمكن أن تنقلهم من الأهون إلى الأشد والأشر. وأمثلة هذا كثيرة، أمثلة هذا كثيرة، لكن العاقل يزن بين الأمور ويعرف النتائج وينظر ما هي العواقب. سئل أبو حنيفة رحمه الله عن قوم يخرجون إلى الناس يضربون ويبطشون، يقول نحن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فنهى عن ذلك وقال إنما يفسدون أكثر مما يصلحون. فلا بد أن تنظر العواقب ما حتى تكون على بصيرة في أمرك ونهيك. اللهم اجعلنا من الآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر على علم وبصيرة يا رب العالمين. اللهم أخلص نياتنا وأصلح أعمالنا واجعلنا من دعاة الحق وأنصار الحق يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة ثم توزيع كتيبات وإعلان يسبق ذلك. لا على فكرة لجماعة الشباب بها لا هذه يعني.
يقول الإعلان دعوة في حضور فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ستقيم حلقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جامع الضليعة حفلة لتكريم طلابها المتفوقين يوم الاثنين 17 من هذا الشهر بعد صلاة المغرب إن شاء الله.
يوم الاثنين يعني
يوم الاثنين ليلة الثلاثاء. يقول فضيلة الشيخ ما معنى ما يؤثر في الدعاء أو ما نسمعه من الدعاء اللهم اجعلنا أغنى خلقك به وأفقر عبادك إليه وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا.
اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، هذا لا ينبغي، لأن أغنى الخلق بالله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا أحد يعتصم بالله أكثر مما يعتصم به الأنبياء، ولا يتوكل على الله أكثر مما يتوكل الأنبياء، فهذه فكرة. والثاني وأفقر عبادك إليك، هذا ربما يكون مقبولا كقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ومعنى هذه العبارة أفقر عبادك إليك يعني بمعنى أن لا نفتقر إلى غيرك. والثالثة وأغننا عمن أغنيته عنا، يعني أغننا عن نفسك، لكن قد ورد ما هو أفضل من هذا الدعاء، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا شاهدت والدي يشاهد الدش ما هي النصيحة التي أنصحه بها بحيث ألا أعقه ولا أهينه؟
النصيحة أن تلاقفه وأن تختار الوقت الذي يكون فيه منشرح الصدر وبعيد عن الانفعالات، وأن يكون كلامك معه سرا مرة بعد أخرى. إن استفاد فهذا المطلوب، وإن لم يستفد فلا بأس أن تشهر له وتكلمه علنا، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يحاور أباه، يقول: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ويقول: يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هو يأمر أباه أن يتبعه لأنه جاءه من العلم ما لم يأتك. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فالمهم أن الواجب أن يداري والده، وأن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر بأقرب وسيلة يحصل بها المقصود، ولا ييأس. بعض الناس إذا نكره أبوه مرة أو تكلم عليه ترك، هذا غلط. اصبر وصابر ورابط ولا تيأس، لكن ليكن الأمر بينك وبينه سرا فإنه أقرب إلى القبول. نعم.
حول الموضوع تقريبا، يقول فضيلة الشيخ: أختي تسكن في مدينة الرياض وكنت أزورها، والآن زوجها أحضر في منزله دشا وأنا متحرج من زيارتها، أفأزورها أم أقاطعها ويكفي الاتصال بالهاتف، مع العلم أني إذا ذهبت إليها أنام عندهم، فأنا الآن أستحي من الله أن أنام وفوقي الدش الخبيث.
يجب عليك أن تصل أختك وأن تذهب إليها في بيتها، وأن تناصح زوجها حسب ما تقدر عليه، ولا يجوز للإنسان أن يقاطع رحمه يعني أقاربه من أجل أنهم عصاة، لقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهم. شهادة سورة المسألة: إنسان له أبوان أم وأب مشركان بالله، قد بذل غاية الجهد على أن يشرك ولدهما معهما، يقول: أنا أشرك بالله، وقد بذل الجهد والطاقة لذلك، يقول عز وجل: فلا تطعه. ولكن قال إيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، ما قال قاطعهما، صاحبهما في الدنيا معروفا. إذن الواجب أن يصل الإنسان رحمه وأن يدعوهم إلى الله وأن ينصحهم، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإلا فالإثم عليهم. فإذا وصلهم وذهب إليه واتصل به وقدموا له أكل أو الشرب فليأكل ولا يشرب ما لم تكن المعصية أمامه، بأن يكون قد فتحوا على الدش وهو ينظر إلى الأشياء المحرمة، فحينئذ يقول: إما أن تغلقوه وإما أن أغادر. ويجب عليه أن يغادر إذا أبوا، لأنه لا يجوز أن يشاركهم في المنكر. نعم.
يقول سماحة الوالد: حفظك الله ورعاك وسدد خطاك، بما أن حديثك الليلة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبما أن الإجازة قد قربت وكثر الزواجات، أشكو أنا وأمثالي من الشباب العزاب إلى الله ثم إليكم ما نواجهه من الآباء الأغنياء الذين حرمونا الزواج وعلقوه بإنهائنا للدراسة التي لا ندري متى ننهيها، ووالله الذي لا إله إلا هو يا سماحة الوالد أننا نعيش في حياة كلها هم وألم مع كثرة هذه الفتن والمنكرات، وهؤلاء الآباء يظنون أننا في أرغد عيش وأهنأه، فوالله لئن نعيش في صحراء وبيت شعر مع زوجة وأولاد أحب إلينا من القصور الشاهقة في حياة العزاز، فنرجو أن توجهوا كلمة لهؤلاء الآباء ووصية لنا معشر الأبناء، لعل الله أن ينفع بها، جزاكم الله خيرا.
الواقع أن هذا السؤال حق، الواقع أنه حق، لأن نسمع من بعض الآباء والعياذ بالله من أغناهم الله وعندهم الأموال كثيرة، وإذا طلب الشاب أن يزوجوه قالوا لا، حك ظهرك بظفرك، أنت توظف وإذا توظفت فتزوج. وإني أوجه نصيحة إلى هؤلاء الآباء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أنهم مطالبون فرضا عينيا بأن يزوجوا أولادهم ما دام عندهم قدرة، كما يجب عليهم أن يطعموهم ويسقوهم ويكسوهم ويسكنوهم، يجب عليهم أن يزوجوهم وجوبا، وهم إذا لم يفعلوا آثمون، وهم من البخلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يظنون ذلك خيرا لهم وهو شر لهم. وإذا قدر، وأسأل الله أن لا يقدر، إذا قدر أن الولد انحرف بسبب امتناع والده عن تزويجه مع قدرته على ذلك، فإن والده عليه إثم من هذا الانحراف لأنه هو السبب. ثم نقول لهذا الوالد: ما تدري، فلعلك تدرك طلوع الشمس ولا تدرك غروبها، ثم يكون مالك بين أولادك الذين دخلت به عليهم، اتق الله. يقول: أنا لا أزوجهم لأنهم هم رجال ويزوجون أنفسهم. سبحان الله، المسألة هي هل هي بأيديهم؟ هل كل من تخرج اليوم يجد وظيفة؟ أبدا، ربما يبقى شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين ما وجد وظيفة، ليس الأمر بيده. إذا كان كذلك فالآن عندنا مصلحة محققة وأبوه قادر عليها وهي تزويجه، وعندنا مصلحة موهومة وهي أن يتزوج الشاب بماله ما نتي متى يكون هذا. فأقول: أي إنسان أغناه الله وقدر على أن يزوج ولده والولد يطلب ذلك إما بلسان مقاله وإما بلسان حاله ويمتنع الأب من ذلك، فإنه آثم بهذا، آثم، لأنه أهمل واجبا عليه. أما بالنسبة للشباب فإني أوصيهم بالصبر والاحتساب والاستعفاء، وهم إذا فعلوا ذلك فإن الله تعالى سوف يغنيهم الله من فضله. يقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وهذا شبه وعد من الله عز وجل أنك إذا استعففت فإن الله تعالى سوف يغنيك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم أشير على الشباب أن يبتعدوا عن مهيجات الشهوة من صور أو مشاهدة تلفزيون أو حديث يتحدثون بعض مع بعض أو ما أشبه ذلك، لأنه إذا مارسوا ما يثير الشهوة فإن الإنسان في مستقبل شبابه لا بد أن تثور شهوته ويخشى عليه، فليصبروا وليحتسبوا، فإن الصبر مفتاح الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
يقول فضيلة الشيخ: أنا إنسان مستقيم ولله الحمد والمنة، فلا أسمع الأغاني ولا أدخن، ولكني لا أشهد صلاة الفجر، وأحيانا العصر مع الجماعة، مع العلم بأني أحاول كثيرا في القيام لتلك الصلوات، وعندما تفوتني تلك الصلوات أندم كثيرا. صدقني يا فضيلة الشيخ أني حاولت بشتى الوسائل ولكن عجز، هل أنا آثم أم لا؟
أما إذا كان ما يقوله من العجز حقيقة وأنه لا يستطيع، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هل لهذا العجز من دواء؟ هذا هو السؤال الحقيقي. الجواب أظن أنه لا بد أن يكون له دواء، أظن أنه لا بد أن يكون له دواء. فمثلا في صلاة الصبح من المعروف أن الإنسان إذا نام مبكرا استيقظ مبكرا، هذا المعروف. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم بعد العشاء. نعم كيف؟ نعم، كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد العشاء. أنا أريدها، كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد العشاء، لأن الحديث يوجب السهر. ثم لا يستطيع أن يقوم الإنسان لصلاة الفجر، وإن قام فهو في مشقة. أما بالنسبة للعصر فالظاهر والله أعلم أن هذا الرجل موظف ولا يأتي إلا متأخرا، ثم يتغدى ثم ينام، ويصعب عليه أن يقوم. فأقول إذا كان الوقت قريبا، إذا كان وقت العصر قريبا فلا تنم، إذا تغديت فتمش لك 5 دقائق 10 دقائق، ثم إذا الأذان حضر فصلي مع الجماعة. فعلى كل حال الإنسان العاقل اللبيب إذا نزل بمثل هذه الأمور فإنه يعرف كيف يتخلص منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، رجل يتهاون في صلاة الجماعة ويعلم تمام العلم وجوبها، وكلمته مرارا علما بأني أسكن معه في دار واحدة، هل سكناي معه تعتبر مشاركة له في هذا المنكر؟ أفدني جزاك الله خيرا.
لا تعتبر مشاركة له في هذا المنكر ما دمت تحاول أن يهديه الله على يديك. ابق معه وحاول إصلاحه، وأعنه على نفسك بإيقاظه إذا قمت، فلعل الله أن يهديه على يدك ويكون لك خير، ويكون ذلك خيرا لك وله. أما إن استمر في معصيته فأرى أن تفارقه وأن تطلب مكانا آخر حتى تسلم من شره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، امرأة أمرت أحد أبنائها أن يذهب إلى الدكان مع أخته فصدمته سيارة فمات، فهل عليها صيام مع أن علما أن عمر الصبي 3 سنوات؟
نعم. يجب أن نعرف قاعدة مهمة ذكرها العلماء رحمهم الله، وقالوا في الجنايات والحوادث إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. انتبه لهذا القائد، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، لأنه هو اللي باشر الجناية، فصاحب السيارة هو المسؤول، لأن الواجب أن يوقف السيارة وأن لا يمشي في الأسواق المزدحمة بالناس كما يمشي في البر. فالضمان في مثل هذه الصورة على صاحب السيارة، لا الكفارة ولا الدية. أما المرأة فلا شيء عليها. نعم، لو فرض أن المرأة وبعيد جدا أخذت بصبيها وألقته أمام السيارة في حال لا يتمكن السائق من إيقاف السيارة، فهنا يكون الضمان على من؟ على المرأة، لأنها متسببة. ولكني أقول لا ينبغي للمرأة أن تخرج طفلها الصغير في سوق تكثر فيه السيارات. فأبو 3 سنوات ماذا ينفع إذا خرج مع أخته؟ لا ينفع شيء. ثم أبو ثلاث سنوات مشيه هادئ ما يستطيع ينطلق، فخطر عليه وعلى أخته أيضا. لذلك يجب على المرأة وعلى من هو ولي على أطفال أن لا يخرج هؤلاء الصغار إلى الأسواق التي تكثر فيها السيارات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إن لي أبا عاش طيلة حياته في ظلم الناس والتشفي بأكل حقوقهم ظلما وزورا، لدرجة أني وعائلتي بكاملها وجميع أقاربنا لم نسلم من شره وفجوره ودخول المحاكم والمطالبات والقضايا ودخول المحاكم والمطالبات والقضايا ديدنه وشغله الشاغل. وأريد أن أعرف ما تجاهي من ناحيته، فإني أخاف أن أموت ولم آمره بمعروف ولم أنهاه عن منكر، مع العلم أنه يعيش حياة لا تمكنني من مجالسته أو لقائه، وإذا لاقيته أعرض عني وشتمني وسب ديني وتمادى في ظلمي، وكذلك أخاف عليه من سوء الخاتم، فأنا لا أريد أن أفقد بابا من أبواب الجنة، فتقصيري يكفيني، فما توجيهكم حفظكم الله؟ ولعل هذا الشريط أقدر على إيصاله إلي فينفعه الله بتوجيهكم.
وجه النصيحة إلى هذا الأب من وجهين: الوجه الأول فيما بينه وبين ربه، فأقول: اتق الله في نفسك وفي أهلك وفي إخوانك، فإنك لا تدري متى يفجأك الموت، وإذا كنت ظالما فإن الظالم قد يعاقب بسوء الخاتم والعياذ بالله. وإذا مات الإنسان على غير هدى وتقوى فيا ويلة ويا خسارة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله عن رجل كان يرابي يتعامل بالربا، فيعطي العشرة بأحد عشر أو بأكثر، فلما حضره الوفاة حضره بعض أهله، فكان يقول له: قل لا إله إلا الله، فيقول: العشر أحد عشر. كلما قيل: ألا قل لا إله إلا الله، قال: العشر أحد عشر. ختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله، لأنه تعلق قلبه بالدنيا ونسي الآخرة ونسي الله عز وجل. فنقول لهذا الأب المبتلى بهذه الفتنة والعياذ بالله، مطالبة الناس وأكل أموال الناس بالباطل، اتق الله في نفسك. وإني أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما سوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض.
من فضلك اقلب الشريط.
يكون هذا القطع قطع فوقا في عنقه يوم القيامة، اليوم الذي يشهده الأولون والآخرون يكون طوقا في عنقه والعياذ بالله. واليوم هذا كم مقداره؟ مقداره 50,000 سنة، فعليه أن يتوب. ختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله، لأنه تعلق قلبه بالدنيا ونسي الآخرة ونسي الله عز وجل. فنقول لهذا الأب المبتلى بهذه الفتنة والعياذ بالله، مطالبة الناس وأكل أموال الناس بالباطل، اتق الله في نفسك. وإني أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. وقال عليه الصلاه والسلام: من اقتطع شفرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع ارض. يكون هذا القطعه طوقا في عنقه يوم القيامه، اليوم الذي يشهده الاولون والاخرون، يكون طوقا في عنقه والعياذ بالله. واليوم هذا كم مقداره؟ مقداره 50,000 سنة. فعليه ان يتوب ويرد الحقوق الى اهلها مما اخذه بغير حق. اما الامر الثاني فمعاملته مع من ينصحه من اولاده، بنين او بنات او اخوان له ينصحونه. فان الواجب على من نصح ان يتشكر من نصح، لانه ما اسدى احد معروفا الى احد ابلغ من نصيحه تنفعه في دينه ودنياه. كيف يقابل النصيحه والعياذ بالله بالشتم والسب؟ بل سمعنا في السؤال انه يسب الدين والعياذ بالله، يسب الدين الذي تامره به ابنته. وسب دين الله كفر مخرج عن المله. وهذا الرجل لو مات على هذا السب لكان خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله، لا ينفعه مال ولا بنون. فعليه ان يراجع نفسه وان يتوب الى الله، وباب التوبه مفتوح والحمد لله. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. آيات عظيمة على هذا الأب أن يتلوها بتمعن وتفكر وتدبر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يدركه برحمته وفضله. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه وأن يهديه صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير.
يقول: والدي رحمه الله تعالى ساعدني في زواجي أنا وأحد إخواني، أما إخواني الباقين فإنهم على ما أعتقد قادرون ولم يطلبوا منه شيء، وهم الآن يقولون إن مساعدته لكم دين عليكم. أفتنا جزاك الله خيرا.
هذا القول بأن مساعدته ابنه الفقير على الزواج دين عليه قول باطل لا صحة له، لأن تزويج الإنسان أبناءه من النفقة بالمعروف، وهم قد أغناهم الله لا يحتاجون إلى أن يزوجهم أبوهم. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان ابن له 20 سنة يحتاج إلى زواج، وابن له 10 سنوات لا يحتاج إلى زواج، فزوج الأول ولم يعط الثاني شيئا الثانية شيئا، أيكون عادلا بين أولاده؟ الجواب نعم، هو عادل. وما زوج به الابن الكبير ليس دينا على الابن الكبير، بل هو نفقة قام بها الأب ويثاب عليها ويؤجر. إنفاقك على ابنك صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، حتى اللي تجعله في فم امرأتك لك أجر إذا ابتغيت بذلك وجه الله. فالأب ليس بآثم إذا زوج ابنه الفقير ولم يزوج ابنه الأغنياء، والابن المزوج ليس عليه دين. بقي أن يقال: هل يجوز للأب أن يوصي بمثل المهر الذي زوج به ابنه الفقير لأولاده الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج في حياته؟ الجواب: لا، لا يجوز، خلافا لما يفهمه بعض الناس. إذا زوج أبنائه الكبار أوصى الصغار بمثل ما زوج به الكبار، وهذا غلط ولا تنفذ هذه الوصية. يدخل ما أوصى به لأولاد الصغار ليتزوجوا به يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل ترك تحية المسجد منكر؟ وهل يجب علي أن آمر من ترك تحية المسجد بأن يصلي ركعتين؟
وهل يجب علي؟
يقول: هل ترك تحية المسجد منكر؟ وهل يجب علي أن آمر من ترك تحية المسجد بأن يصلي ركعتين؟
ترك تحية المسجد منكر على رأي بعض العلماء الذين يقولون إن تحية المسجد واجبة، وهذا القول قوي جدا له وجهة نظر، لأن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ليكلم هذا الرجل، وأمره أيضا أن يصلي، وإذا كان يصلي سوف يتشاغل عن إيش؟ عن سماع الخطبة. ومعلوم أن الاستماع إلى الخطبة واجب. قال: الذين يوجبون تحية المسجد ولا يشتغل عن واجب إلا إيش؟ إلا بواجب. فإذا رأيت شخصا دخل المسجد وجلس قل له: هل صليت؟ إذا قال نعم انتهى الأمر، إذا قال لست على طهارة انتهى الأمر، لأنه لا يتوجه إليه الخطاب بالصلاة وهو على غير وضوء. طيب، إذا قال إنه على وضوء ولم يصلي تقول له: قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، لئلا تقع في الإثم، لأن القائلين في وجوب صلاة تحية المسجد يرون أنهم إذا تركها الإنسان فهو آثم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: تذكير الأئمة وحثهم للناس في بداية العام الهجري ونصيحتهم بمحاسبة النفس وحمد الله على إدراك هذا العام، وأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، هل هو يعتبر من البدع؟ لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في مطلع كل عام.
ليس هذا من البدع، هذا من التذكير في المناسبات لأجل أن يحث الناس ويبين لهم أنه ينبغي أن يستقبلوا عامهم بالجد والاجتهاد والعبادة والدعوة إلى الله عز وجل وحسن المعاملة وما أشبه ذلك، فلها مناسبات. أما قوله إن ذلك لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، لأن التاريخ هذا لم يكن إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبي بكر، لم يعرف إلا في عهد عمر حين صار يكتب الكتب إلى أمرائه، فيأتيهم الكتاب يقول: ما نعرف متى كتبته يا أمير المؤمنين، اجعل تاريخ. فجعل التاريخ، جعل التاريخ في أثناء خلافة رضي الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا رجل عندي أولاد وكان عندي ما يسمى بالدش، ف فهداني الله وتركته، فهل يجوز لي أن أبيعه لأحد آخر؟
إذا بعته لشخص آخر، يعني إذا بعت لشخص آخر ماذا تستعمله؟ نعم، سوف يستعمله في محرم، فتكون أن ممن أعنت على محرم. طيب، قال السائل، لنفرض أن السائل قال إذا أهديه على شخص هدية أبتغي بها وجه الله، ايش نقول له؟ نقول لا يجوز هذا، ولا يصح ان تبتغي وجه الله بالمحرم، ان الله لا يتقرب اليه الا بالطاعه، فلا يحل ولو مجانا. لماذا اصنع؟ وش اصنع منه؟ يكثره، واذا كثره لله عز وجل فان الله تعالى يخلق عليه خيرا منه. ذكر بعض المفسرين أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما استعرض الخيل وسهى بها عن صلاة العصر حتى غابت الشمس أمر برد الخيل إليه وقال ردوها عليه، فجعل يقتلها ويعقرها طفق مسحا بالسوق والأعناق. السوق جمع ساق، فأخلف الله عليه خيرا من ذلك، أخلف الله عليه الريح، سخر الله الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وهل تجري ببطء إلا بسرعة؟ بسرعة، لأن الله قال ولسليمان ريحا عاصفة قوية، لكن مع ذلك يرخى، ما يتزعزع ولا يتقلب. قالوا إنه يضع بساطه على الأرض ويجلس إليه من حوله من حاشيته، ثم يأمر الريح فتحمل البساط بمن عليه وتتجه حيث أراد هو رخاء حيث أراد، غدوها شهر ورواحها شهر، في الصباح تمشي مسيرة شهر وفي الغدو مسيرة شهر، يعني تقطع باليوم الواحد كم مسيرة؟ شهرين، مسيرة شهرين، لأنه عقر الجواد من خيره حمية لله عز وجل، ولئلا تشغله مرة أخرى عن طاعة الله فسخر الله له الدين. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنقول لهذا الأخ الذي من الله عليه بالهداية وترك الاستماع والنظر إلى الجشد، نقول كثره وأبشر بإخلاص الله عليك عز وجل. نعم.
يقول فضيلة أكتب فضيلة الشيخ، في طواف الوداع للحج الماضي طفت في الصف، وكان طوافي من ناحية المسعى على الجدار الذي بين المسعى والمطاف، وفي أحد الأسواق طفت مع المسعى، وكذلك سألني أحد السجاد هل يجوز الطواف مع المسعى، فأجبته أنه يجوز، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟ وإن كان غير صحيح فما يلزمني أنا وكذلك الرجل الذي أجبته علما أني لا أعرفه؟ جزاك الله خيرا.
أما الطواف على سطح المسعى فلا يجوز، لأن المسعى خارج المسجد الحرام، ولذلك لو أن امرأة طافت للعمرة ثم حاضت قبل السعي جاز لها أن تفعل، لأن السعي لا يشترط له الطهارة والمسعى ليس مسجدا حتى نقول لا تمكث فيه. وكذلك لو أن امرأة جاءت مع أهلها وعليها الحيض وجلست في المسعى تنتظرهم وهي حائض فلا بأس. وكذلك البيع والشراء في المسعى يجوز لأنه ليس مسجدا. وكذلك الجنوب يمكث فيه بدون وضوء لأنه ليس بالمسجد. وكذلك المعتكف في المسجد الحرام لا يخرج إلى المسعى لأن المسعى خارج المسجد فلا يجوز الطواف خارج المسجد، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن طاف خارج المسجد هل يقال طاف بالبيت أو طاف بالمسجد؟ طاف بالمسجد. لكن نرى نظرا للأزمنة المتأخرة هذه وكثرة الحجاج والزحام الشديد، نرى أنه إذا طاف في سطح المسجد وامتلأ المضيق الذي بجانب المسعى ولم يجد بدا من النزول إلى المسعى أو الطواف فوق الجدار، نرى إن شاء الله تعالى أنه لا بأس به. لكن يجب أن ينتهز الفرصة فيما يجب فرجة يدخل به في المسجد. أما إفتاؤها للرجل بغير علم فهو حرام عليه، لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وليعلم المفتون أن من أفتى أحدا بغير علم فترك واجبا فإثمه على الذي أفتاه، وإن فعل محرما فإثمه على الذي أفتاه. الفتوى ليست سلعا تباع وتشترى ويجلب لها الزبائن، الفتوى أمرها خطير، لأن المفتي سفير بين الله وبين خلقه في إبلاغ شرعه، فهو أمر عظيم جدا. وأجرأ الناس على الفتيا أجرأهم على النار والعياذ بالله. فعلى كل واحد أن يتقي ربه وأن لا يستعجل الأمر. إن قدر الله تعالى أن يكون أمة يهدي الله به الناس فسوف يكون، فليصبر حتى ينضج. الإنسان إذا أكل العنب وهو حصر قبل أن ينضج ماذا يكون؟ يضره. نقول إن تأنى حتى تصل إلى الغاية التي تؤهلك للفتوى. أما أن تعرف مسألة من العلم وتظن أنك عرفت جميع المسائل أو تحكم برأيك هذا لا يجوز. انتبه. نعم. المهم ما ودنا اخواني يسهرون ما شو زي تصبرون على النوم ولا عن النوم. نعم.
يقول رجال ونساء طاف طواف الوداع. رجال ونساء طافوا طواف الوداع قبل الفجر ثم من شدة التعب ناموا في الحرم حتى أذان الفجر ثم توضأوا وصلوا وسافروا، فهل عليهم شيء؟
إذا غلبهم النوم قهرا فأرجو أن لا يكون عليهم شيء وأما إن كان يمكنهم أن يستمروا ولكنهم أخلدوا إلى الراحة فكأنهم لم يطوفوا طواف الوداع. أما لو طاف الإنسان طواف الوداع ثم أذن بصلاة الفجر وانتظر وصلى فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من حجة الوداع طاف بالبيت قبل الفجر ثم صلى الفجر ومشى.
شكرا عليهم. ماذا عليهم؟
ما دام إذا قلنا إذا كان غالبهم النوم بحيث لا يستطيعون أن يتحكموا في أنفسهم فلا شيء عليهم، وإلا فكالذين لم يطوفوا طواف الوداع، ومن لم يطوف طواف الوداع فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.
يقول استفسار حول سؤال الدش، يقول هذا الرجل بعد توبته الذي يملك الدش إن كان بحاجة إلى المال فهل يجوز له أن يبيعه لنصراني؟
أنا أتوقف في هذا، يعني بيع الإنسان ما يحكم على المسلمين على الكفار هل يجوز أو لا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر ويحرم وبيعها حرام على المسلمين وعلى غير المسلمين، وكذلك لما كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المجوس أو النصارى المسلم مني أرادوا أن يعطوا المسلمين شيئا من الخمر نهاهم عمر وقال لا تأخذ ولوهم بيعها، يعني خلوهم اللي يبيعونها بعضهم على بعض وخذوا من ثمنها. على كل حال أنا أتوقف في هذه المسألة وأقول توكل على الله وكثره وأبشر بالخير العاجل.
يقول وضع المرأة العباءة على الكتفين في الصلاة،
إيش؟
وضع المرأة العباءة على الكتفين في الصلاة هل هو جائز؟
نعم لا بأس به، لأن هذا قد يكون أحفظ لها وأهون عليها من أن تبقى كلما نزلت العباءة عن رأسها أعادتها إلى رأسها. وليس هذا من باب التشبه بالرجال، لأن هيئة المرأة في هذه الحالة لا تشبه هيئة الرجال. نعم.
حول قيام عاشوراء، يقول فضيلة الشيخ كتبت إحدى المجلات الإسلامية فتوى عن فضيلتكم بجواز إفراد يوم عاشوراء بلا كراهة، فإن كانت الفتوى المنقولة عنكم صحيحة فكيف نوفق بينها وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار ونهيه عن التشبه بهم؟ أثناء مأجورا جزاك الله خيرا.
مع الأسف أن الصحف لا تتقي الله عز وجل وتكتب العناوين على ما تريد، وإذا قرأت العناوين وقرأت مضمون العنوان وجدته مخالفا تماما، وهذا غلط. الواجب الأمانة، نحن قلنا إنه لا يكره إفراد، وهذا هو الذي صرح به فقهاؤنا رحمهم الله وقالوا إن إفراده ليس بالمكروه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن مع ذلك قلنا ينبغي أن لا يفرده الإنسان وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. واليهود اليوم ليسوا يتبعون التاريخ الهجري، بل لهم تاريخ خاص بهم قد لا يوافق اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه ليوم العاشر من شهر محرم.
يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم أن ترشدونا إلى ما حدث
من جملة ما يخدعون الناس بالعناوين في مجلة الفرقان، مجلة طيبة ولا بأس بها تصدر من الكويت. حصل معي مقابلة مع بعض مراسليها وسألني سؤالا عن معهد صحي يقرأ فيه نساء بدون اختلاط وبدون تبرج وبدون أي شيء محظور، لكن يمارسنا بعض التمارين الرياضية الذي فيه مصلحة وفائدة لأنهن يشتغلن بالصحة بما يتعلق بالصحة. فقلت ما دام فيه فائدة ولا محذور فلا بأس. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة رضي الله عنها، والمسابقة نوع من الرياضة. لكن ماذا جاءت في الخط العريض؟ جاء فلان يقول لا بأس بفتح معاهد رياضية للنساء. فرض عظيم، هذه خيانة في النقل. أحببت أن أنبه لئلا تقع هذه المجلة في أيديكم، وإلا فقد كتبنا لهم نحن إنكارا لما صنعوا، وقلنا هذا خلاف الأمانة، على أنهم أيضا نقلوا كلام فيه أخطاء حتى في الآيات وفي الأحاديث، لكن هذه ما تهم، لأن كل إنسان يعرف الآيات يعرف أن خطأ، لكن المهم أن ينقل عن الإنسان ما لم يقوله ويجعل عنوان، لأن أكثر الناس إذا قرأوا الصحف ماذا يقرؤون؟ العناوين، ويتركون ما في كتب العناوين. فلذلك أحببت أن لا تقتروا بالعناوين. الصحفيون نسأل الله لنا ولهم الهداية يجعلون العنوان على مزاجه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هذا سؤال مهم. نعاني في أحد المناطق من أربعة أمور، وهي أولا وجود من يبيع الدش على أنواعها، اثنين من يدعي بإحضار المفقودات، من يدعي إحضار المفقودات،
إحراق
إحضار
المفقودات، عراق
ثالثا الضرب على الزير في الأعياد والمناسبات، رابعا من يتخذ الرقص مع الشعر الذي فيه سب وتتبع عورات الناس وإعلانها على رؤوس الخلائق. المطلوب توجيه نصيحة لكل منهم مع التفصيل في الحكم لكي نقوم بتوزيع هذا الشريط في الإجازة، بارك الله فيه.
هذا الأول. في الأول
يقول أولا وجود من يبيع الدشوش على
الناس
أو بأنواعه.
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعاونوا على الإثم والعدوان، وجلب هذه الدشوش وبيعها إعانة على اقتنائها، ومن أعان على معصية ناله من إثمها ما يستحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لأن الشاهدين والكاتب أعانا على إثبات هذا العقد، فنالهما ما يستحقان من اللعنة. فبيع الدشوش حرام، وشراؤها حرام، وحملها إلى أماكن البيع حرام، لأن ذلك كله إعانة على إيش؟ على الإثم والعدوان. وثمنها وما يحصل فيها من كسب كله سحت والعياذ بالله. نعم.
من يدعي إحضار المفقودات،
أما من يدعي إحضار المفقودات فهذا يسمى عند العلماء العراف، وإتيان العرافين محرم لأنه إغراء لهم. ومن الذي يضمن أن يكون هذا الذي يستدل أو يحضر المفقودات، من الذي يضمن أنه يسخر شياطين الجن على وجه محرم، إما أن يسجد لهم أو يذبح لهم أو ما أشبه ذلك، فيكون في إتيان هؤلاء العرافين إغراء لهم على ما هم عليه من هذا العمل.
الضرب على الزير في الأعياد والمناسبات،
أنا لا أعرف الزير، فما هو الزير؟ طبل يعني؟ الذي جاءت به السنة في هذه الأمور هو أن النساء يضربن بالدب ليلة الزواج، فإن هذا من إعلان النكاح ومما جاءت به السنة.
من يتخذ الرقص مع الشعر الذي فيه سب وتتبع عورات الناس وإعلانها على رؤوس الخلائق.
رجل أو امرأة ويرقصون كرقص الحريم، الرقص للرجال محرم لأن حقيقته تشبه الرجال بالنساء، وأيضا رقص النساء لا ينبغي لأنه يحصل به فتنة لا في الأعراس ولا غير الأعراس. ثم إذا كان موضوع القصائد فيه هجاء وسب وشتم كان أقبح وأقبح.